الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمه واسعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان لي جاريه وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال، وان اليهود تحدثوا ان العزل الموءوده الصغرى، يعني هو الموءوده الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داود اللفظ له والنسائي والطحاوي. في العلل ذكر قال كلهم اللي ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلهم من طريق يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي رفاعه عنه. قال: اسناده ضعيف، وفاته ابو رفاعه ويقال ابو مطيع. قال الحافظ ابن حجر مغبون، وغالب كلمة مغامرة الحافظ بتكون من هو مجهول، تمام؟ قال: وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير كما قال ابن حاتم في العلل، ابن حاتم ابن أبي حاتم في العلل، ها؟ ابن أبي، ها؟ بالضبط. سألت أبي عن حديث اختلف هشام في الاستواء ومعمر لروايتها عن يحيى بن أبي كثير، فروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بالإسناد المذكور أعلاه، وروى يزيد بن زريع عن معمر عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: حديث هشام الدستوائي أشبه من حديث معمر، من حديث معمر. وقد ذكر الحافظ طرقه في الفتح، وذكر شهيدا له من حديث ابن هريرة، وقال: وهذه طرق يقوي بعضها يقوى بعضها ببعض، وهذه طرق يقوى بعضها ببعض. فإذا ضرب من حديث أبي سعيد فله شهيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث ابو هريره هذا ده عند ابي يعلى وعند البيهقي، عند ابي يعلى وعند البيهقي. فاذا لم يحسن الحديث بذاته يحسن بطرقين. يحسن بطرقين. يعني سمى العزل المؤودة الصغر، وقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. في الحديث الذي بعده في حديث جابر رضي الله عنه له علاقة طبعا بالحديث السابقة، قال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، ولمسلم قال: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهر عنه. وهذا يدل على جواز العزل. وسبق في المجلس السابق انه العزل لابد ان يكون باذن الزوجه، بموافقه الزوجه، ولا دخل في حد التحريم للتعدي على حق الزوجه.
حق الزوجه كده
الاستمتاع شيخ على ضرر. هذا سمى في عمليه يعني في الناحية الجماعية بين الزوج وزوجه سمى بعمل الشبك. ولذلك مسألة إسراع الرجل أو سرعة الرجل في الإنذار صحيح؟ تجد مثلا تأتي بعض الشكاوى يكون عنده سرعة مجرد أنه ما بيقترب من زوجته على طول ينزل، تجد هو نفسه ضرر، فبالك بالزوجة؟ لأنه هي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى له شأن في عملية مزج العلاقة الزوجية بين الزوجين. فعندما يأتي الرجل بوقت إنزاله تأتي المرأة الأخرى بوقت إنزالها، وهنا يشعر الرجل بزوجه والزوجة بزوجها في مسألة الجماع. فلذلك إذا تضرر، إذا كان الرجل يتضرر بسرعة الإنزال فالمرأة من باب أولى، يعني هو يتضرر، هو نفسه مضرر بداية إعلان. أنت معايا؟ لأنه هو لم يشعر بعد، المسألة مش مسألة فقط إنزال، المسألة في إشباع رغبة، رغبة بين الزوجين. فإذا كان الإنسان نفسه اللي هو يعني هو جزء من العلاقة وهي جزء من العلاقة، فأصبحت هنا إيه؟ انفصمت إيه؟ العلاقة هنا. فهو شبه أجدع، هي لم تجمع نفسها بعد. وهذه الصور تأتينا من في مثل هذا الشيء، مثل هذه الأشياء، فتجد الزوج إذا كان متضررا فالزوجة كذلك متضررة من باب أولى، بس لو مضرر إراثي المضرر أيضا أكثر منه. تمام؟ فده وجه إيه؟ وجه الضرر. ثم أن العلاقة الشخصية قائمة على 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 الزوج وزوجه، فإذا كان الزوج لا يرغب في ذرية لأي عار فالزوجة ذات ترغب ولا ترغب، لابد أن يكون هما مشتركان في ما يفكران به وما يخططان له في حياتهما. فلا يحق للرجل أن ينفصل برأيه عن رأي زوجه، ولا الزوجة تنفصل برأيها عن رأي زوجها، هي العلاقة القائمة على المودة والرحمة بين الزوجين. وسبقا قلت أن الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد جوزوا العزل عملا بالأحاديث التي تبيح، وأحمد رحمه الله تعالى لما أخذ بالتحريم أخذ بجانب الأحاديث الأخرى، وكلهما مصيب من جانب، لكن الكل متفق على أنه لا يحق للزوج أن يعزل بدون إذن زوجه. ودي يعتبر رأس المسألة في بين الحديثين، كما ترون أن الأحاديث بمجموعة الباب أعطتك به الحكم، حديث نهت عن العزل وحديث أثبتت العزل، والجمع يكون هو هذا. ثم أنه لفت هذا في الحديث الذي يحسن بأقل درجات الإثبات، هو كذبة اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه، يعني يدل على أن الإنسان مجرد تفكير ومشاعر وأحاسيسه بيد رب العالمين، يعني حتى كان يقول أن العزل يتم إلا بإذن الله تعالى. تمام؟ ولو شاء الله ما عزل الإنسان ولا فكر فيه ولا استطاع أن يعزل. تمام؟ وهذا يدل على يعني نستطيع أن نأخذ منه جزء من حديث عبد الله بن عامر إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء فلو أراد الله جل وعلا ما استطاع الزوج أن يملك من أمره شيئا. وتكلمنا طبعا في مسألة عفوا معاك شخصيتها اللي هو مسألة بقى إيه الجماع وتحريم الجماع والمرأة حامل وتحريم دعوة المرأة ترضع والأشياء اللي بنسمعها واللغة مثل هذا وبعض الأطباء يعني يمنعه إلى آخره. فالمنع يأتي كما قلت، المنع يأتي لتعدد الضرر. جزاك الله خير. المنع يأتي إيه؟ لتعدد الضرر. سبق كنا تكلمنا كناحية يعني كيميائية فيما يتعلق بعنصر الحديد وعنصر الكالسيوم وعنصر البناء، وإن الجنين بيأخذ من أمه، هي المخزون عند الأم، والرضيع بيأخذ المخزون عند الأم. تمام؟ عند الأم. أصلح مين؟ مين صاحب الضرر هنا؟ بس؟ أحسن شو تلاقي الثلاث؟ أصلح الأم، الكل بيأخذ منه. طب الكام جرام اللي موجود من الحديد وكام جرام موجود من الكالسيوم متوزعه على ايه؟ على الاثنين وخرج من كاسها. شفت الكلام ازاي؟ اصبح فيه ضعف عامل مين؟ ضعف عامل ثلاثة. اصبح الام ما توصل حملها بهذه الصورة، اصبح الابن ما يوصل حمله بهذه الصورة. طيب ممكن يجي اخ يقول لي طيب انت الان تقول هذا الكلام، اذا الحكم يدور مع علة، ما هي العلة؟ احسن. طيب لو استطعنا بالناحية البلدية أن نكسر هذا العارض لانتفاء هذه العلة. ما تعرفين تبقى الطرق هذه المرأة كالسم جامد وحديد جامد وفحوصات وعمل لها كم تحليلات وأغذيها وأدان مخزون اللي خلاها دايما في ايه في مخزون زيادة وثبتها على جرعة ثبت بحيث أعمل يعني جرعة تناسب الجنين وجرعة تناسب الرضيع وبالتالي هيكون الجرعة ما تنزلش عند الأم بخلاف مستوى ثابت. ها؟ يبقى في هذه الحالة الحكم دول ما ايه؟ ما علته تم كده؟ لكن من حيث القصة كما قلت انت عدت درة هذه الحالة والدرة الثابت وبنت صحة الأم وانتهت صحتها في هذه الحالة بيكون أما القول بالمنع بالتحريم والمثال الأشياء طبعا ده فبقال من جانب الصحة العامة للإيه؟ للجميع خشية تفاحل الضرر على الأم ومن ثم على الجنين والرضيع. تفضل.
هل تفضل العزل على السرية من
ناحية الطبية؟ ده معناها يا إبراهيم مرة ثانية.
من ناحية
الطبية. لا. ده فرق شاسع. فرق شاسع. هقول لك على بعدين. من ناحية الطبية. فرق شاسع. بص هذا مشروع لا يمكن يأتمر ضرر وضحك التفصيل. أما العادة السرية غير مشروع ومحتم ويحدث الضرر. تمام؟ فأكلمك إن شاء الله بشيء من ممكن احنا خارجين إن شاء الله كده أكلمك باستفاضة أو بجيء من التوضيح أكثر في هذا الموضوع. طبعا حرم متطبق التحريم هذا اتفاق. لا يبقى خلاص طيب انت عندك النص في الاشكال حكم الجمع
حكم
الزيال. لا ما في ضرر هو خايف هو اللي خايف ما في لا مخيط عادي كده الموضوع مختلف تماما يعني واحد رأى في نومه ما يرى الرجل من زوجه ها الحكم خلاص. وهنا برضو مسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد الحديث يدل على هذا الكلام مش الحديث يدل على هذا الكلام. طيب إذا مسألة ما يعني أحكم من أنت خلاص القضية يعني إيه ها سبحان إيه نعم قالوا لا
قالوا لا شيء عليه لأنه
يعني سمحونا حاله
الموضوع
هو المباشر لا أصلا أنت بتستمتع استمتع بزوجي فأنزل خارج فرجه إيه الوجه لنا كلام بس عندك فنصوص أنت معايا؟ مفيش ضرر فبدك ضرر تماما مختلف تماما لان هي قد تستشعر وهو لا يستشعر بس هذا هو هي قد لا يستشعر والعكس انت معايا يبقى اصبح هنا انا بقول لك حكم من راى في نومه انه يجامل شفت ازاي اصبح الايه من طرف لا تستطيع ان تقول ان المساله هنا من طرفين صحيح؟ قد تكون من طرف وقد تكون من طرف. فالمسألة ما دي غير دي، يعني محل القياس هنا لا ينضبط. أنت معايا؟ لكن هنا حدث في عن إجماع. التقى الختانان. التقى الختانان إذا وجب على كل من الطرفين يعترف الحق. وجب. شفت إزاي؟ فلا يخرج من محلاته إلا بإذنه. شفت إزاي؟ لكن ده الصورة دي الصورة تمام فما ما ما ده شيء عارف
الصحابة
نعم
عارف الصحابة
مال
بالنسبة لإحيان الزوج الزوج
من كل نفس الله حقيقي
بالنسبة لإحيان الأراضي نسمعنا الزوج الحالي طبعا
بيبقى فيها لا 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 اطلاق
ده
دي خالص. لا 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 لا، دم الاستحاضة دم كدم نزل من جرح، دم كنزل من جرح تماما، لا يحمل اي اثارا ولا اي ميكروب ولا اي شيء بالمره، بخلاف دم الحيض هو اذى بالنص تمام. اما الثاني غير تمام، ما حتى انت تجد دي مواصفات دم هذا غير مواصفات دم هذا. دم احمر كالذي ينزل من الشريان عادي ولا شيء فيه بالمره، اذا تم تحليله ما تجد اي شيء بخلاف الاخر. ليه ما دخلش موضوع بقى، انت بتسال عن الصحابه دي حاجه ودي موضوع حاجه ثانيه، بس انا كان حمل مرض والكلام ده كله ده موضوع ثاني، يعني مرض بقى الله يعافيك وعافانا الله واياكم يا رب، اللي هم مساله الزهر والسيلان والحاجات اللي مثل السريه دي والهبش مثل الاشياء دي مرات اخرى، يعني سواء كان الصحابه غير الصحابه تبقى مشكله كبيره، لان هو ده محل يعني المكان ده حمل للمحظور ده. ولذا اذكر قديما انه كان استاذا لنا في الكليه، كان قديما يوم ان كان في هناك تدين في جامعه الازهر قديما، لما كان في تدين ناس محترمين كده وغنى على الدين، فكان كان يتكلم، كان ايامها لسه نازل مساله الايدز والاشياء دي، وكان منتشر بقى لسه حادث طازه، وكان رجع عالميه في الايدز والايدز، وكان طبعا كله كان يومها بدأ طبعا وباء بسبب مسألة الانتشار الفاحش تمام، وده كان عامل الأساسي فيه انتشار ايه وكان طبعا ضربة اخرى، ودخل قائمة الامراض السرية زي السيلان والزهري والهربس ومثل هذه الاشياء دخل معهم الايه اللي فكان هذا الاستاذ صلى الله عليه وسلم بارك الله كان حيا وكان مات صلى الله عليه يرحمه، وكان يمشي على البرج ويتكلم يقول ائتوني، يكفي كان مع عظمه الاسلام وحلاوه الاسلام وطهاره الاسلام وغبته الاسلام، وذاك انا اقول كان ايام ما كانت في غيره تمام. اما الخونه الان عاوزين يخلوها زنا وعاوزين يخلوها دعاره في الشوارع والطرقات تمام، اسال الله الا يمكنهم وان يخسر اعمارهم اللي متوب بها الله عز وجل. فطبعا كان يقول ائتوني برجل مسلم عفيف يجامع زوجه ليل نهار، ائتوني به مهما افرت مع زوجه لا يمكن يصاب مثل امراض السريه. شوف حتى في الاصطلاحيات الطبيه من البنيريا ديزيز، يعني الامراض الايه الخطيره ما حدش فاهم عليها، هم بيقولوا كده في الاصطلاحيات الطبيه، لكن من مطلع الله عز وجل أصابهم بهذه الأمر اللي الكل بيحفر فيها. عندما بيجي كلمة بيبقى بعده بيبقى مرعب، بيجي حد يتكلم في هذه الأشياء وبيتحدث الكلام ده على طول، الاتهام الأول أن ده فاحش، ده الاتهام الأول، اللي بقى أن يثبت أنه قالوا نقل دم ومش عارف كلام ده موضوع تاني، لكن الاتهام الأول ده إيه؟ ده معروف حتى عند الفجر أن ده بسبب طريق خطأ هذه. يعني مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمراض لا تأتي، يعني الله عز وجل جعلها عقابا للمنتهكين حرمات عمدا مع سبق الإسلام والترصد. إزاي؟ كل امرأة عارفة فترتها، كل امرأة عارفة فترتها، ولا كلك يسألون ما فترة محددة، ممكن هي تبقى في الغالب من 5-9 يوم، ما تعلى أكل فترة ب 15 على النادي، بعد ذلك ما يكونش حكم تلقائي. بالضبط يبقى حكم مش حاضر. اللي هو ايه؟
يعني مسألة تحديد النسل أو تنظيم النسل، الأحاديث العزل دي نازلة فيها ولا مش واضحة؟
ما هدي بجرب يا شيخ محمد، أنت لماذا يعزل؟ بس هدي لماذا يعزل؟ ولماذا تؤخر؟ يبقى العمل بالنية تمام؟ ليه بيعزل؟ ليه يعزل عشان نقول لك دلوقتي اللي بيعملوا إعلانات ومش عارف يقول لك اثنين تربيهم وثلاثة مش عارف تركبهم سيارات وجرون عمارات ومش عارف إيه الكلام ده كله، وبعدين بس تربيهم بس مش عارف إيه الكلام ده؟ ها؟ وطبعا ده عمدا عذاب بسبب الترصد ما بينجاب مرة أخرى تمام. لكن مسألة تنظيم الحياة وكل إنسان أعلم بحياته وأعلم بوضعه وزوجه فالتنظيم شيء والمنع شيء آخر والعمل بالنية. حديث بقى أنس ابن مالك رضي الله عنه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد. الحديث عند مسلم في إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. ففي زيادة عند الحاجة دي محتاج النظر فيها يعني تحرير. ودي يمكن أنا يعني أراها هي الحكمة من قوله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. يعني إن ثبتت من وقته فديت تعمل على أنه تبقى إن ثبتت فتكون زيادة ثقة. لأنه ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا أخذ العلماء منها هذه أن الوضوء ينشط الرجل مرة أخرى معاودة الجماع. فالزيادة هنا عند الحاكم إن ثبتت فإنه أنشط للعودة وضوء كوضوء الصلاة. لا كوضوء وضوء كوضوء منين؟ لا هي على طول خليك تلقاها منين؟ القريص يصرف عنها كلمة الوضوء كمان غسل فرض. نحرنا كده ليه يا صاحب الكلام ده شيء؟ ما احنا زي ما شيخ سيد اللي بيتكلم بالاستقراء بس بتبقى جريمه تحقق. الفقيه اللي بيتكلم وبدنه بيقرا دايما بيبقى كثير مطبات مهما كان شأنه. لكن الفقيه اللي هو عنده فقه وجمع بين الفقه والحديث وما بيقبلش اي خبر غير يمشي مع العقل من قبل ان هو يحرره ويدققه تجد ان هو كثير مزالق. فاللي بيجمع بين علم الحديث وعلم الفقه بتجد قوة ما بيتكلمش الا وهو واليوم كنا بنتكلم في بالامس كنا بنتكلم في مثل هذه الاشياء عن بعض اللي بيتكلموا بينظروا في عمل الغير او باستقراءات مش عارف الكلام ده وسمعنا مقاطع كالفضائح بيتكلموا وبيخلاص فلان قالوا فلان وتجد عندما بنجي بقى ونعرض الخريطة اللي كنا عارضينها هذه كده وتجد ان هو انه الكلام اللي هو قاله من كلام الفقهاء ده محكوم عليه بانه شذوذ محكوم عليه من زلات اقدام محكوم عليه انه كذا. لكن هو اعتمد على انه ايه حط الكتاب اللي جنبته وبيستقرا كده وبعدين اخذ الكلام واللي ليه فيها كلام قالوا ابن عبدالله ودي فيها كلام قالوا مش عارف ابن حجر ودي فيها كلام مش فيها كلام مش على كلمه ايه فيها كلام لازم يقول كده فيها كلام. لكن لما تجد بقى وتخرج هذا الكلام على قواعد المحدثين تجد انه تضرب هذا الكلام حتى لو كان ابن عبدالله حتى لو كان ابن حجر ولكن المعتبر هو كلام الامام الثابت في الروايه. ونعتذر هؤلاء من ذا ذهول عن الامام للامام رحمه الله تعالى الذي لا يبرأ منه بشر. فالجامع بين علم الحديث والفقه تجد ان هو قوه والا تجد كثير من هذا اللغط في عنه. طبعا دقتك المفروض اما بتسمعوا له الكلام ده منين او جبته منه او الكلام ده على الاقل تاخد منه المعلومه بدل ما تضيع وقتك في فالشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد. طبعا انت عندك احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد هذا حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان له قوه 30 رجل هو مش محتاج ان هو ايه ان هو يعني يمر ده وده. طبعا هذا الحديث يؤخذ منه شيء جميل. العلماء رحمه الله قالوا على ان وسلم غير مطالب وجوبا بالقسم بين الزوجات وده يأتي له باب لحيث في ناس معنا الكتاب. ومع ذلك كان وسلم يحرص على القسم بين الزوجات. شفت قدين يعني 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 حتى في الليل حتى ما يمر عليهم تمام. وليست حالة صلى الله عليه وسلم ان يغتسل او ان يعامل او الى اخره. طب تقول قد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا والله يقول على الاحتمال انه كان يتوضا صلى الله عليه وسلم على الاحتمال تمام. لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الخبر. لكن قال إذا أراد أحدكم تبوه، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجلا ليس بحاجة إلى ما ينشط المعاودة صلى الله عليه وسلم عنده، تمام. ده مما قيل في هذا الحديث. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ترجي من تشاء وتؤوي، ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء الآخر. هنا الحافظ ابن كثير ذكر في كلاما تحت هذه الآية فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على الوجوب أو لا، فقالوا أنه ليس على الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمته، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على القسم بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لباب الصداق هو ما يتعلق ب أيضا باب من أبواب النكاح، صنف فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة أحاديث. بدأ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وطبعا الصداق الإخوان مأخوذ من، اكتب ملحوظة دي عندك، الصداق مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. وهو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها. وآتوا النساء صدقاتهن آتوا، ده الآية وطبعا السنة الأحاديث التي معنا والإجماع على ذلك. ففي حديث أنس أنه أعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وطبعا معلوم صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، صفية بنت حيي الأخ، ها، ودي كانت سبية في غزوة خيبر سنة 6. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من السبي. وهنا يعني من الأشياء اللي كان في العلماء رحمه الله تعالى بشأن صفية أنها كانت بنت سيد، صح، وكانت زوجا لسيد، شو الكلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سبية، شوف مدى الانكسار اللي حدث فيها، فيه بنت سيد وقتل وزوج كذلك، فصارت أرملة وكانت من إيه، من بيت مرموك اجتماعيا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع شأنها كما كانت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرملة وكانت من السادة. وطبعا إذا نظرنا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت فيها محاضرة شيخنا رحمه الله الشيخ صبغة نور الدين يتكلم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات من السفر والسخط الذين يفعلون في النبي صلى الله عليه وسلم، كونه كان وكان فما من امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت ثيبا وكانت فرملة وكانت مسنة عدا عائشة. يعني لو كان مسألة زواج يعني تتبعت زوجات النبي رضي الله عز وجل عنهم جميعا، ما من امرأة إلا ولها قصة في حياتها استرضى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لا لأجل الرغبة الجنسية كما يقول السقطة، وإنما من أجل الصفات الحميدة والمقاصد الرحيمة النبيلة من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي في من حكم نجده من الحديث اللي بعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، ها، ونشا النش اللي هو ايه هيأتي في نفس الحديث اللي هو نصف الأوقية ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. المهم إن كان في صداق ولا لا ده المقصود وفي يسرق صداق ولا دي اللي يعنيه لما تقالش بقى ايه لازم انا اكون يعني هنا الزمان والمكان المطلوب يسرق لكن الاوضاع بتختلف زمان والمكان سيقول لك المقصود من هذا وده العله اللي موجوده في هذا النص او هنقول المقصود من هذا النص وهو ان في صداق وده لابد منه ده لابد يسمى في العقد او لا يسمى المهم انه في ايه في صداق كما ياتي لاحقا لكن الشيء الثاني ان في يسر واليسر بيختلف كل زمان ومكان ما متقالش بقى الناس مش معنى والناس يبقى في رحمه في ايه في رحمه برضو نبدأ على شيء يجي مثلا البعض يقول يا عم الشيخ ده انت راجل كذا وانت راجل كذا وشوف يعني راجل كذا قد ما بنتنا صحيح لا بس هتكون اقل من غيري وارحم من غيري تمام وما فيش العقبات اللي تشوفها من غيري ما ده كله تأثير اما بيقول لك شوف اللي انت طالع لها بس لازم تجي احنا بشر وكل واحد ايه بنت لها حقوق وانت لها حقوق ومن حقها تفرح وتفعل الى اخره ولكن في حد القدره والاستطاعه هنا بقى اليسر يبقى هنا مفيش بقى الشرطات انا عايز كذا وانت عايز كذا ولا بد مش عارف ايه ولا ايه ما تبقى 3 صفحات وتبقى مش عارف ايه والخلافات لا ده مات تمام كده يبقى اصبح التيسير التيسير مفهومه له مفهوم في كل زمان ومكان التيسير له مفهوم في كل زمان ومكان لا يعني مجرات الوقت والعصر بما هو فيه من شؤم كما نرى حتى لا يظن البعض ان يروح مثلا لبعض الاخوه او بعض المشايخ او بعض اخواننا الفضلاء يقول له ما تشوف علي يتزوج بنته ازاي وتشوف مش عارف يتزوج بنته ازاي ده ترد عليه تقول له اطلع اطرده بره على طول تقول له روح لان ده ايه متنطع او ان هو في قصور في الفهم او في قصور في العقل يبقى المقصود هو ان يكون الهدف في التيسير والرحمه فيما بين الاسرتين صحيح اذا نظرت الى الواقع هتجد هذا نادر حدوث كان زوج ده صيغه ده خايف من ده وده خايف من ده وكل واحد عايز يكبر الثاني قبل ما يعني زي ما بيقولوا يتوقعون الشر قبل حدوث ما ان ده مبني على الرضا ومبني على 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 الوفاء وعلى الاستشاره وعلى الاستخاره والله جل وعلا يتمم العقد او يتم على خير او لا الفرق بين الصداق والمهر هي مسميات هو ليس شرط هو يسمى في فرق بين هل الشرط انت تسميه على كل يا لها عندي مهر طب نتزوج وانا اجيب لها كذا وكذا 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 وانت ما جبتش ايه الحكم ما واحد ما فرق يعني هو هي رب الاشياء اللي بتاتي هذه للمرأة مستحقات ومش مستحقات دي جريان عصر يعني في بلاد من البلاد لا يكون مثل هذه الاشياء تاتي بها ابدا هو يعمل ايه يجاهد بيته بما يستطيع بدون شروط يأصل بيت الزوجية ثم يعطي لها مهرا خالصا صافيا ويأخذها بإيه عادات شفت ازاي في عاداتنا اللي بجيبه هو داخل في إيه داخل مستحقاتها سواء كان بقى بدخل فيه الذهب اللي بيجيبه بدخل فيه مش عارف احنا جبنا كده وعملنا كده عشان كده اكتب ده من حقها انت معايا فاصبح ده ايه دي اعراض بتتعارض على مثل هذه الاشياء لكن هو كله من حق الزوجه او لا شفت ازاي ولذا فرقوا بين من ياتي في حال الخطبه ومن ياتي بعد العقد فيما ياتي بعد الايه بعد الانسان ما قبل العقد بيكون دول ما بعده ليس مستحقاته من مستحقات الايه مستحقات الزوج شكرا لك على هذا السيد ولكل حال
الشك اللي بتبقى قبل العقل.
طيب بتدخل في العقل
بس دي بقى الذي شكلها
تحقها.
طب هل لو جرت عليها احكام الاهليه
ما بيجريش انت كلام بالعرف ما ترجع العرف انت فين ارجع العرف اقضي بعد كده ودي كلام تنفخ على رحمه الله تعالى انت معايا ما هو الاصل لا اشراطات بينهما شفت ازاي لا اشراطات بينهما الاشراطات ديت من اختراعات الناس اللي ايه من اختراعات البشر وتطبيقات البشر انفسهم على بعض من بعض صحيح فدي من تطبيقات لكن ما لا فيش ده انا بقول لك كده اهو ده شيء جميل بص ده بيت الزوج تمام وادي المهر ايه الصوره ديت خلاص شفت ازاي لا يكاد نفس الا وسعها لكن برضو هؤلاء يطحنوا في المهور تجد مهرا ما تسمع اقول لك مثلا 250 الف 500 الف شات حاجات كده يعني برضو ايه بعض الاعراب برضو وحربها العلماء وخلوفها العلماء رحمه الله تعالى رحمه الله ورجعها يعني ما ترك شيء يعني وان كانت اعرافا اقصد الموازنه الشخصيه بين الايه بين الاعراف ان كلها في النهايه هي اعراف وبتدخل في حد في حد الحقوق ومع ذلك انت بتغالي من جانب وهم يغالون من جانب اخر وان كانت الصوره مختلفه سواء كان دي او دي الكل بيدعو الى اليسر والى الرحمه والى الرافه بين الاسرتين يبقى الحديث فيما اصل مشروعيه الايه الصداق صح لابد من وجود الصداق للمرء وانه لابد منه وانه لابد منه سواء سمي في العقد او لم يسمى سواء سمي في العقد او لم يسمى يبقى ان سمي في العقد هيكون الطبق على هذا الكلام طب قال له مهر انا له مهر عندي وعينيا وايش الكلام ده قضى الموضوع وخلاص وغاب له هذا الكلام وفي صدق صدق ها في صدق تمام وتم الموضوع وحصل ما حصل بعده كيف تقضي احسن المثل اي تتكلموا بقى هنا نرجع الى الـ الى الـ الى المثل من حيث اجتماعياتها من حيث حياتها من حيث يعني من يماثلها شفت ازاي من يماثلها في حيها ومن يماثلها في شهاداتها ومن يماثلها في اهلها ومن يماثلها في حياتها في اجتماعاتها الى اخره من يماثلها تمام يبقى هنا المثليه هنا يبقى قال مثلها يبقى مثل من يطابقها في الايه في الواقع وفي الحال في هذه الحاله تقضي لها بالمثل تمام يبقى اصبح هنا العرف معمول به شرعا هنا ما لم يخرج هنا الشرع اعمل العرف في هذه الحاله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمه رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطميه فاين درعك الحطميه والحطميه طبعا نسبه الى قبيله ده نسبه لايه الى قبيله حطمه ابن محارب ده من بني عبد قيس وده كان يصنعون الدروع ها فاين درعك الحطميه وده طبعا له شهره تمام وطبعا ده ان دل يدل ايضا على ايه على انه لابد من الصداق حتى ولو كان صداقا قليلا يسيرا لكن لابد من ايه لابد من الصداق كل هذا تجرى على هذا انك قال اعطها شيئا اعطها يعني لابد ما كان تمام ولو شيئا يسيرا باب اليسر لكن لابد وان يكون لها الصداق طبعا في هذا النص هيكون في ان الصداق كما يكون بالنقود والاثمان يكون بالايه بالعروض والمتاع يجوز او لا يجوز يجوز وهذا هذا دليل يبقى هذا فيه فائده اكتب هذا ينفع السؤال يبقى الصداق كما يكون بالنقود والاثمان ده يكون ايضا بالعروض والمتاع عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جابر سلة حسنة تمام. لكن الإشكال جاءت من بعد رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت على صداق أو حباء أو عدة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها عدة وعد بإيه من هجيب مثلا بتقابلك بعض عشان أقول لك إيه طيب تم العقد وكل شيء وأنا إن شاء الله هجيب وأجيب 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 وما فيش حاجات يبقى فيه وعود بالإيه بالأشياء التي اكتب كذا وكذا 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 يمشي ولا مشيش ها هذه هي أيما امرأة نكحت نكحت على صداق أو حباء الحباء طبعا ما تعطاه المرأة ما تعطاه المرأة زيادة على مهرها والصداق معروف خلاص وهذا ما تعطاه المرأة على زيادة على مهرها أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة يعني ما وعد به الزوج زوجته ما وعد به الزوج زوجته وإن لم يحضر وإن لم يحضر أو عدة قبل عصمة النكاح قبل عصمة النكاح العقد بقى هيبقى في إيه المثال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه يعني هي في البيت وانت بتودي لهم حاجات وعملت ودي ده المفروض كل مين انت بتودي كل الحاجات دي كأنك بتوديها محاباة وتوديها يعني ايه هيدخل للزوجة لكن بعد ما يتم العقد لو انت رحت بهدية او رحت باي شيء او رحت باي شيء ايا كان هو مش هكون للزوجة بقى هيكون لمين لمن اعطي لها ان اللي كانت لك لابس عقدت عليها خلاص يجوز ان ما تديش حاجة بقى إذا كنت أنا بعمل دي مداخل كده على أساس يحبوني ويقول الواد ده كريم ومش عارف الكلام ده وبعد كده إيه بعد ما عقد خلاص بقى بيروح بقى ويد ورا إيد قدام والكلام ده كله طب لو خدت حاجة ما ينفعش أنا جبت لكم كذا وكذا وكذا لأن ما قبل فهو لها وما بعد فهو لمن أعطيه أنت معايا؟ إلا طبعا أن يقول هذه لك إلى آخره ده طبعا شيء آخر لكن يود يجيب ويحط ويسيب ويمشي مش هتروح لمين؟ مش هتروح لزوجته قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته طبعا هذا الحديث عندك الحق الشيخ قال تحت كلهم أبو داود والنسائي كما ذكر قرأه أحمد والأربعة صحيح أحمد والأربعة وأبو داود والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي تمام يبقى أحمد والثلاثة اللي هو أبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق ابن جريج اكتب المعلومة دي عندك بقى ابن جريج احنا شيخنا يعلم عن عالم ابن جريج وهو ده تحش الايه خليك ما تنفعش التدليس دي ها هنا عندنا يعني بعض الاخوه هنا بيقولون انه وده من المشكله انه بياخدوا نظري المصطلح النظري او مش عارف كلام الائمه يقول لا مين الاب ابن جريج بيدلس ها او ابو زبيده لكن على كل حال اسمه ضعيف عن عائله ابن جريج وفاحش التدليس لكن الاضافه بقى هنا انه لم يسمع من عمرو نص عليه البخاري نقلا عن الترمذي واخرى ابن جريج عن عمرو مرسلا نص عليه الدارقطني دي معلومه مهمه تمام اذا قول الشوكاني في الاوطار سكت عنه ابو داود ودي طبعا اخواني مشتهر كمعلومه ان يقال ان ما دام خرج بدون سكت عنه فده صالح يبقى ده حسن الحديث طبعا ده ابتئات على الامام ابو داود رحمه الله تعالى هذا ليس هذا وهذا مين سكت عن ابو داود ها وفي تدليس ابن جريج وهو لم يسمع منه ده يؤكد تدليسه مش كده يبقى في هذه الحاله ما سكت عنه ابو داود هو صالح قال صالح ما قال حسن فكلمة صالح تعني أن يكون إيه؟ يمشي بسبب متابعات الأخير، لكن هل يعني صالح المخزان؟ هذا لا. فكون الشوكاني في نيل الأبطال أنه سكر عن أبو داود ويسكت، طبعا هذا ليس بجيد. طبعا المنذر أشار إليه وقال أنه في مقال، لأنه من رواية عمرو بن سعيد في مقال، تمام. وده إشارة أيضا من الترمذي، فهنا قال رواة الثقات. ينفع يقول بقى رواة الثقات؟ هم رواة الثقات، فإسناد ظاهره أحسن الصح. يبقى هنا في علم الكلام نتكلم عليه بقى، فين؟ في العلم، تمام. هنا بقى العلم، تمام. أصبح هنا الإسناد في علة خفية في الإسناد. هنا مين كشفها؟ مين في علة؟ البخاري رحمه الله تعالى والدارقطني قالوا ابن جريج عن عمرو بن شعيب بن سلام. لا يعني مكسب التدليس وقال عنه وروى بالسيرة تعتمد السماع، يعني مكسب التدليس. لم يسمع منه ده تلميذ، والدارقطني قال عنه مرسل، لم يسمع منه. لا تعني انه حسن، انت هتسمعها من الناس، وده اظنه تعقب على ابن الصلاح بسبب هذه الكلمة، انه اذا تقرب وحسن تعقب عليه، اظن انك دي تعقبه. هذا الذي تذكرت الان يعني. يبقى هذا الحديث يثبت مع ذلك انه عامة في ايه؟ في الباب، تمام؟ هو حديث في الباب. في البعض أشار هل لوالد المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من مهرها أو من صداقها؟ ها؟ نعم؟ أحسنت يا شيخ محمد، أحسنت، بارك الله فيك، خلاص، كلمة وفاء. قال إن ردت وإلا فلا. شوف الكلام إزاي؟ لأن ده حق من؟ حقها. الاستدلال ده حديث أنت ومالك لأبيك ليس بمحله، ده خد النص وساب القصة، وخد النص وساب تبويب اللئيم رحمه الله لدلالة منطوق النص، إن الأب لا يعامل كمعاملة الآخرين. أنت معايا؟ ولا أن مال الابن يأخذ الأب بغير رضا نفس منه أبدا، لأن لكل ده حق حق. لكن والله إن كان الأب مثلا يعني رجل فقير وكان كذا وكان كذا، وبنت ما شاء الله يعني كان زوجا تخيا وأعطاها مهرا عاليا أو صداقا وافرا إلى آخره، هذه يجوز لها أن تخص الأب بإيه؟ بجزء من هذا الصداق، لا حرج في ذلك، بس بشرط أن يكون بغير رضاها. أما بغير رضاها فلا. ماشي؟ نعم. نعم. بحتاجوا بيه بحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث عند أبي داود والترمذي إن أطيب ما أكلته من كسبكم كذا، على أساس إن إيه؟ إنه في حديث وقال ليس في قول عز وجل وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الولد من سعي أبيه، تمام، وإن أولادكم من كسبكم. لكن طبعا هذا لا يعني استحلال مال الابن بغير رضا من 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 ابنه. عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا علقمة من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنهما، انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة. كل ده بيدل على ايه؟ على البردية في الصداقة، لكن مفروض في الايه؟ اليسر، تمام. قال سئل بفتوى ابن مسعود، سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات. واضح انه في عقد حدث بدليل لجال، يعني عقد كل شيء وكلام ده، ولم يفرض لها، لم يحدد، لم يعيد لها صداقة والزواج على هذا الشيء، تمام. فقال ابن مسعود الله عنه لها مثل صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا نقص، الوكس اللي هو ايه؟ النقص. لا وكس والنقص والنقص أي لا ينقص عن مهر نسائها لا وكسة ولا شطط. والشطط والإيه؟ الجوز. الجوز لا وكسة ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. شوف الكلام. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت أواشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. يعني ايه وثق فتواه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قرأه احمد والاربع وصححه الترمذي وحسنه الجماعة. وده اخذت منه مسألة مهمة جدا وهي ما تعرف عند الفقهاء بتفويض البضع. تفويض البضع يعني ايه؟ اكتب علي. هذه مسألة عند الفقهاء تعرف بتفويض البضع. وذلك بأن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر مقدر لها مهر. لكن ما نوقفش الحتة لها مهر وخلاص وخلص. شفت الكلام ازاي؟ ما نحطش الايه العراقيل يعني. لكن اتفقنا ان لابد ان يكون فيه بلا مهر ان كان لها اذن معتبر. يعني واحده بالغ وعاقل ورشيد واذنت لوليها بهذا الشيء باسم تفويض الايه تفويض البضع. او زوجها وليها ان لم يكن لها اذن بلا مهر. يعني مثلا زوجها وليست لها ايه مثلا بنت صغير تمام ويعني مش عقل الامور بالضبط يعني الكلام ده فتحت عنها حاجه كده مش ايه وجه عريس مناسب وبتاع وزوجها بدون مهر الكلام ده. طبعا هنا في هذه الحاله كما سبق اصول فقه وذكروا هذه المساله يشترط طلب مصلحه الايه البنت في هذه الحاله. لا يكون الاب هدف من وراء هذا الزواج. يبقى الهدف كله يكون هدف من؟ الهدف لمن؟ للبنت لانه مستأمن عليها. يبقى المقصود انه جاز له ان يزوجها باذنها ان كانت عاقلا بالغة رشيدة او ان كانت دون ذلك يجوز ان يزوجها بلا ذلك تفويض تفويض البضع. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة. الآية طبعا تعلمونها اخوان. وطبعا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال اتفق العلماء على ان من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا. ها هو في مهر لكن مقصود ايه ولم يقدر يعين يحدد لها ولم يقدر لها مهرا انه يصح النكاح. ويجب لها مهر مثلها اذا دخل بها. عشان كده قلت هاي يعني تسمية المهر ووجود المهر ده لها دلالة ودي لها دلالة في المسمى. لكن اما المنه لابد ان يكون موجود يعني يكون ان فيه حاجة اسمها في اقرار بانه فيه مهر. كان كده مثلا اذا كتب مثلا على المهر او على الصداق المسمى بيننا الى اخر في مهر او ما فيش في مهر. المقصود من كل هذا ان يكون فيه مهر وصداق. ليه؟ ما انت تقول بقى هو اللي انت تقول هل هو شرط في صحة العقد يتوقف عليه النكاح تحديده بقى اعتبقه لابد منه. لكن تحديده تعيينه يتوقف عليه العقد احسن. هو ده انه هو في مهر ولو ما تقاش في مهر ودخل ده ليه ترى الامر العرف يقضي والقانون يقضي ومن قبل كل شر يقضي. وهو مهر ايه بكل الاحاديث التي وردت يعني سواء كان عين او لم يعين هو البحبوح هنا اللي ممكن ادخل دون تعيين هو في مهر ومن عيني وانا اجيب ولك 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 تمام. وبعد كده دخل يلزم بمهر ايه المثل ما لم يحدد تمام كده. نعم. وده طبعا كله من باب التيسير ومن باب لانه يا اخواني اللي طبعا مضره التعسير تعلمونها جميعا. يعني هيلحق الشاب منين ولا الشاب منين ما في سجن وفي عراقيل جواك كمان أم مغردة وأب مغرد وخالة مغردة وأخوات مغردات وقرايب مغردين ومغردات مش هتحصل؟ في صور طبعا أكيد إخواني عندهم الكثير أكثر مما سمعت أو مثل ما سمعت في مثل هذا الشيء الأدب الذي شدد على الناس وشدد الله عز وجل عليهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو سويقا أو تمرا فقد استحل. قال رواه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقت أسأل عندك في قال الشيخ قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مادة عن صالح بن نورمان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ها موقوفا. وروى أبو عاصم عن صالح بن نورمان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على أن وصلنا من نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. هنا الشيخ ما قال: قلت موسى بمسلم ضعيف وجهله أبو حاتم والصافي تسمية صالح بن مسلم. قال حافظ في التهذيب: أفصح أبو داود عن علته فالصواب أنه صالح أخطأ يزيد في اسمه. وقال ابن حجر في التلخيص في إسناد مسلم بن رمان: هو ضعيف وروي موقوفا ولا صح. يبقى صح الايه وقفه وهنا تابع. يبقى هنا أخرج وأشار إلى ترجيحه وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر أيضا في التلخيص. يبقى ده في ايه فيها ايضا حتى وان كان موقوفا في اثبات الصداق وانه لابد منه وان الصداق يكون بغير النقدين سلام كما سبق في المجلس السابق. وعن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعليه. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه. طبعا هذا الحديث استنكره ابن أبي حاتم كما في العلل. ابن حجر قال خرج الترمذي وصححه وخولف في ذلك. طبعا دي علة وخولف في ذلك. وهنا أشار عندك في الحاشية إلى كلام طبعا التلميذي قال وصححه تمام لكن فيه عاصم بن عبيدة متفق على ضعفه تمام. وده من الأشياء التي يرد بها على من قال بأن سنة التلميذي جامع صحيح فيه الصحيح ضعيف وضعيف جدا وفيه هذا هو نفس ضعف في أحاديث الآخرة فهي سنن وليس كما قال صنعة به الجامع الصحيح. وابن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث الذي فيه عاصم بن عبيد الله قال منكر الحديث يقال أنه ليس له حديث يعتمد عليه ومدار عليه كما ترون فالحديث من هذا الوجه لا يصح لكنه أيضا في الباب تمام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج أن يتعسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد تمام بخاتم من حديد. هو طبعا الأصل حديث الصحيح تمام لكن أحب أن أريد أن أبع عليه أنه لم يتم تزويج ذلك الرجل بالخاتم وإنما آذن في جعل الصداق خاتم من حديد تمام آذن. وطبعا دي صورة من صور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء تمام. وليس معنى أن يتزوج بخاتم بيضا المقصود منه إيه أن يكون خاتم حديد وإنما المقصود هو اليسر في الزواج ويكون في الآية النساء ويكون فقراء يغنيهم الله من فضله تمام يعني لكن هو فيه وأنا اخترت لديانتي وإلى آخره تمام. ولكن بس يكون أصيل يكون عنده بس يعني ساعات دي كده وبعدين تاخده الفقير وتطيعه وبعد كده يطلع معاه سبع ماكر ومخادع وأنا في الكاس كثير فالله حزمنا عندنا دولة طيب خلاص. هو طبعا في الحديث اللي هو حديث علي وعقبة بن عامر وعائشة وبعد كده في الوليمة منين كمان ان شاء الله ايه المجلس القادم ان شاء الله في نقش الحديث ان شاء الله بعد الصلاة.